أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: والثاني نحو مساجد ومصابيح، فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع، إلى آخره. كان الكلام في الممنوع من الصرف، وتقدم تعريفه، وأنهما ما فيه اللتان فرعيتان من علل تسع، أو واحدة تقوم مقامهما. وقد تقدم شرح هذا التعريف وبيان قيوده مع إضافة قيدين آخرين، وبيان فكرة الممنوع من الصرف، كيف منع من الصرف، وكيف جر بالكسرة، ولماذا جر بالكسرة. وتقدم أنه إما أن تكون فيه علتان فرعيتان من علل تسع، وهذا تقدم مثاله عندما قال المصنف: فالأول كفاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير، عن التنكير والتذكير. نعم، هذا تقدم. بقي من الكلام الثاني، وهو ماذا؟ ما فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. قلنا: لماذا هذه العلة، علة واحدة هي، لماذا تقوم مقام العلتين؟ قلنا: لوجود خصوصية في هذه العلة. جيد. ما يقوم مقام علتين أمران: الأمر الأول صيغة منتهى الجموع، والأمر الثاني المثنى، عفوا، المؤنث بالألف المقصورة أو الممدودة، المؤنث اللفظي بالألف المقصورة أو الممدودة. تقدم سابقا فكرة المؤنث وأقسامه. جيد. الكلام فعلا في ماذا؟ في منتهى الجموع. منتهى الجموع بيانه أن بعض الجموع تقف عند حد، لا تجمع، تقف عند حد، تقول كما في أمثلة المصنف مثلا: فلس فلس أو فلس، لعله بالفتح، المهم فلس وأفلس، فلس وأفلس، وكلب وأكلب، ثم تقول، تجمع مرة أخرى: كلب، أجلكم الله، جمع على أكلب، كلب جمع على أكلب، ثم تقول، تأتي لأكلب تجمعه مرة ثانية فتقول: أكالب، 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 وقف عنده الجامع، يعني لا يمكن أن تجمعه جمعا آخر. هذا منتهى الجموع، هذا منتهى الجموع، يعني انتهت الجموع إليه. منتهى الجموع جعلوا له صيغتان: الصيغة الأولى مفاعل مثل أكالب، صيغة مفاعل مثل أكالب، حقائق، ومفاعيل مثل مفاتيح. هاتان الصيغتان قد وقف عندها الجموع، يعني لا تجمع مرة أخرى. جيد. إذا جئنا إلى هاتين الصيغتين، نأتي إلى مفاعل مثلا، هذه الصيغة فيها جمع واحد أو جمعان؟ لعله الأغلب يقول لي جمعان. لا، فيها صيغة مفاعل، فيها جمع واحد. الجمع أمر لفظي، لا يمكن أن نقول مفاعل فيها جمعان. أكالب ليس فيها جمعان، وإنما جمع واحد. نعم، هي جمع لجمع، يعني كلب جمع على أكلب، وأكلب جمع على أكالب. أكالب فيه جمع واحد أو جمعان؟ جمع واحد. الآن هو جمع واحد، وإن كان هو جمعا لجمع، هو جمع لجمع، لكنه بالتالي جمع واحد. لعل هذه الفكرة غير واضحة، لكن خذوها مني، هو جمع واحد. ففيه علة واحدة وهي الجمع، لكن هذه العلة فيها خصوصية، وهي أنها منتهى الجموع. هذا الجامع ليس كأي جامع، وإنما هو منتهى الجموع. فلأجل هذه الخصوصية نزل هذا الجمع الواحد منزلة جمعين، فهو جمع واحد، لكن نزل هذا الجمع الواحد منزلة جمعين، فكأنما صار فيه علتان. كأنما ليس واقعا، هو في الواقع فيه علة واحدة وهي الجمع، لكن كأنما صار فيه علتان. لماذا؟ لوجود خصوصية في هذه العلة. بسبب هذه الخصوصية جعلنا العلة الواحدة بمنزلة علتين، فقامت هذه العلة مقام علتين. لهذا قال: والثاني نحو مساجد على وزن مفاعل، ومصابيح على وزن مفاعيل، فإنهما جمعان. وإن كان جمعان ماذا حصل؟ قال: والجمع فرع عن المفرد، فهو ماذا؟ ففيه علة فرعية واحدة، فإنهما جمعان. لا يريد أن يقول هناك جمعان للفظ واحد، لا، مساجد جمع ومصابيح جمع أيضا، والجمع فرع عن المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. يريد أن يبين هذه الخصوصية التي ذكرناها، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ما معنى ذلك أيها المصنف؟ ما معنى منتهى الجموع؟ قال: ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما. وانتهت إليهما، انتهت إليهما عطف تفسير، نفس الكلام، وقفت الجمع إليهما عندهما أو انتهت إليهما، نفس الكلام. فلا تتجاوزهما أيضا نفس الكلام، هذه كلها من عطف التفسير. فلا يجمعان مرة أخرى أيضا، هذا التفسير، هذه كلها مفرد جمل لأجل التفسير والتوضيح. بنتيجة هي وقفت الجمع عندهما، بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع. تقول: كلب تجمعه على أكلب كفلس وأفلس، ثم تقول: أكلب وأكالب، جمعت أكلب على أكالب. أما أكالب هل يجوز أن يجمع مرة أخرى؟ أكالب على وزن مفاعل، هل يجوز أن يجمع مرة أخرى؟ قال: لا. قال: ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعده. وكذا أعرب وأعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع على كما يجمع أكلب على أكالب. نادي هي أكارب أو أكالب لعله، أكالب عفوا، أكالب الظاهر بالكسر، أكلب وأكالب. نعم، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب. العبارة فيها نوع من التشويش، مراده مراد المصنف أن أعارب وقفت عندها الجموع لا مثل أكلب، أكلب جامع لكن لم يقف عنده الجموع. يعني أعرب تجمع على أعارب فتقف عندها الجموع، وأكلب أيضا تجمع على أكالب فتقف عندها الجموع. فأعارب ليس مثل أكلب الذي جمع على أكالب، وليس مثل أعرب الذي جمع على أعارب. أقول هناك يعني تشويش في العبارة، مراده أنه وقفت عندها الجموع. وآصال على أصائل نفس الكلام، آصال ماذا؟ جمع، جمع أصيل، جمع على أصائل مفاعل، وقف عندها الجموع. جيد أيها المصنف، ماذا حصل إذا وقف الجموع؟ قال فكأن الجمع قد تكرر. كأن ليس واقعا، كأن الجمع قد تكرر فيهما. فنزل، من نزل؟ الجامع. فنزل الجمع لذلك، يعني لأنه ماذا؟ لأنه قد انتهت عنده الجموع وكأنه قد تكرر، فنزل منزلة جمعين. ففي الواقع ليس عندنا جمعان، وإنما هو جمع واحد. بالتالي في مفاعل ومفاعيل هناك جمع حقيقي إن صح التعبير، هناك جمع حقيقي وهناك جمع تنزيلي ليس حقيقيا ولا واقعيا. قال وكذلك صحراء، هذا شروع في النحو الثاني من ماذا؟ من الأمور التي تقوم مقام علتين، وهو المؤنث بالألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة. المؤنث تارة يلزم، يعني اللف تارة يكون مذكرا ومؤنثا، يكون مذكرا ومؤنثا، يعني يأتي في الكلام مذكرا ويأتي مؤنثا. مثلا فاطمة، كلامنا أين؟ في المؤنث اللفظي، في المؤنث اللفظي لا في المؤنث المعنوي، يعني في المؤنث اللفظي سواء كان معنويا أو لا. المهم نظرنا إلى ماذا؟ إلى المؤنث اللفظي بغض النظر عن كونه معنويا أو ليس بمعنوي. فاطمة تقول فيها فاطم كما في قول الشاعر، فاطم كان أبوك رحمة أتصبين عليهم نقمة مهلا يا سيدة الأمة إلى آخره. ففاطم تقول، فهنا حذفت التاء. طبعا لعله هذا فيه نقاش المثال، بغض النظر أقول بعض الأمثلة، بعض المؤنثات اللفظية يمكن أن تحذف تأنيثه اللفظي. التاء يمكن أن تحذف، التاء يمكن أن تحذف بسهولة، ليس فيه أي مشكلة. جيد، لكن بعض المؤنثات اللفظية لا يمكن أن تحذف منه التأنيث. بعبارة أخرى، بعض المؤنثات اللفظية تأنيثها لازم دائما وأبدا، هي مؤنثة سواء كان معناها مؤنثا أو لا. مثاله صحراء، حبلى صحراء لا يمكن أن تقول فيه صاحر، وحبلى لا يمكن أن تقول فيه حبل، هذه دائما وأبدا تأنيثها لازم. كذلك علماء، علماء لعله البعض يقول لي علماء مؤنث، نعم علماء مؤنث لكن تأنيث لفظي، نحن في النحو لا نبحث بنتيجة، لا لا يهمنا المعنى، المهم هذا مؤنث لفظي لأن فيه الألف الممدودة، علماء، علماء هذه الألف التي بعدها الهمزة تسمى بالألف الممدودة، فهذه ماذا؟ هذا مؤنث لفظي. أشياء، أشياء أيضا مؤنث لفظي تأنيثه لازم، لا يمكن أن تقول أش أش أشي لا معنى له، علماء تقول علم لا معنى لذلك، هذا مؤنث لفظي دائما وأبدا هو يعني تأنيثه لازم. جيد، ففيه علة وهي التأنيث، هذه العلة فرعية عن التذكير، لكن هذه العلة فيها خصوصية وهي أن هذا التأنيث لازم لأن هذا التأنيث لازم نزلنا هذا اللزوم منزلة تأنيث ثان، يعني نحن عندنا تأنيث حقيقي وهو تأنيث لفظي صحراء مؤنث لفظي، جيد، لكن هذا التأنيث تأنيث لازم، هذا اللزوم يعني عندنا تأنيث ولزوم، هذا اللزوم جعلناه منزلا منزلة تأنيث ثان، جعلناه كأنه تأنيث ثان، فصارت عندنا علتان فرعيتان وهما ماذا؟ تأنيث حقيقي وتأنيث منزل ليس حقيقيا. قال وكذلك صحراء وحبلى فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، فهو علة فرعية وهو تأنيث لازم، فنزل لزومه، من نزل التأنيث؟ لا، اللزوم نزل، لزوم التأنيث نزل، فنزل لزومه يعني لزوم التأنيث منزلة تأنيث ثان، وإلا هو تأنيث واحد كما أن الجمع كان جمعا واحدا. قال ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. ثم قال وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق، هذا واضح، تقول مررت بفاطمته ومساجد ومصابيح وصحراء فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومفاتيح وصحراء، تفتحها يعني تجرها بالفتحة. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، إبراهيم مجرور بالفتحة، إسماعيل وإسحاق ويعقوب كذلك. وقال تعالى يعلمون أو يعملون له ما يشاء من محاريب على وزن مفاعيل وتماثيل، منصوب مجرور بالفتحة. يأتي الباقي إن شاء الله. هذا المطلب الآتي فيه نوع من الدقة، وعموما هذا المطلب ممنوع من الصرف كله دقة، فحاولوا أن تحضروا جيدا ونركز على فكرة التحضير، أنه عند التحضير لا بد من التأمل التدقيق، نحن فكرة أنه الطالب يسمع الدرس من دون تحضير هذه فكرة ملغية، المفروض فكرة غير صحيحة، فنتكلم عن التحضير، الذي يحضر لا يقرأ المطلب مجرد قراءة فقط، وإنما لا بد أن يتعمق ويدقق، عندما أقرأ أقول هو ما فيه علتان فرعيتان، أسأل ما معنى علتان، ما معنى فرعيتان، من علة التسع ما هي العلة التسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما؟ ما معنى تقوم مقامهما؟ لماذا تقوم مقامها؟ أبقى أسأل أسأل أسأل، فأجعل الاستفهامات على الكلمات غير الواضحة. دائما أستفهم دائما أستفهم دائما أستفهم. في التحضير بالتدقيق والتأمل تصل إلى مرحلة إن شاء الله يمكنك أن تفهم المطالب من دون ماذا؟ من دون أن تحضر الدرس. أما إذا بقينا على فكرة القراءة السطحية فخذوها يعني عن تجربة، يعني رأيناها أنه إذا بقي الطالب على القراءة السطحية فسوف يكمل القاطر والمنطق والمسائل ويدخل في ماذا؟ في الألفية وغيرها من الكتب، ويصل إلى البحث الخارج، وهو سيبقى عندما يفتح الكتاب ويقرأ لا يفهم. يفهم طبعا فهم سطحي، والفهم السطحي كلا فهم. ما فائدة الفهم السطحي؟ فينبغي أنه هذه الكتب هي كتب مقدمات يستغلها الطالب ويغتنمها فرصة لأجل أن يصنع شخصيته العلمية. إذا صنعت شخصيتك العلمية بالتالي أنت سوف تكون مهيمنا على الكتب، بالتالي بعض الكتب لن تدرسها. نحن الآن قسم كبير من اللمعة لم ندرسه، لعلك لا توفق، لكن يطلب منك أن تدرسه. فإذا أنت تعودت على السطحية كيف يمكن أن ماذا؟ أن تدرس كتابا لم تدرس، بل حتى ما درسته، ما درسته إذا لم تقرره، إذا لم تدقق فيه، لم تتأمل فيه، سوف ترجع إليه وتجد نفسك ماذا؟ كأنك لم تدرس. لعله البعض إذا رجع إلى المطالب السابقة ولم يعتني بها بالنتيجة في الدراسة ماذا؟ يجد أنه كأنها مطالب جديدة لم تمر عليه من قبل. فهذا في الحقيقة يؤكد علينا ماذا؟ يؤكد علينا التدقيق والتعمق الذي بسببه كان لهذه الحوزة الشريفة صرحها الشامخ وأنفها العالي، الذي ماذا يعني من بسببه يمكن أن تفتخر ماذا؟ تفتخر علميا على باقي ماذا؟ المراكز العلمية سواء دينية أو غيرها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.